الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا هو الدرس 16 قوله في من كتاب الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية. قوله: ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، أي يدخل في باب الإيمان بما وصف الله به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ما دلت عليه سورة الإخلاص. وسميت الإخلاص لخلوصها في الكلام في التوحيد. قال: جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال يعظ بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء. فذاك الذي أدخله، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. في أحاديث كثيرة غير هذا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة، مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، فكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. وفي رواية: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوا لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروها أن الله يحب. رواه البخاري معلقا ومسلم. وجاء في فضلها حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وعند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد حتى ختمها، فقال: وجبت؟ قيل: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: الجنة. قال أبو هريرة: فأردت أن آتي فأبشره، فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. وسميت سورة الإخلاص لخلوصها ودلالتها على التوحيد، ودلالتها على توحيد الأسماء والصفات أصرح وأظهر، وهي دالة على جميع أنواع التوحيد الثلاثة. فقوله تعالى قل هو الله أحد لفظ الجلالة الله مشتق من الإله، فهو دال على توحيد الألوهية. ولا أحد كذلك دال على إفراد الله عز وجل، سواء في باب الألوهية أو في باب الربوبية أو في باب الأسماء والصفات. ودلت على الأسماء والصفات لأنها تضمنت أسماء وصفات على ما يأتي بيانه موضحا إن شاء الله تعالى. وسورة الكافرون تسمى أيضا بسورة الإخلاص، حتى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورتي الإخلاص والمغرب. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عند النسائي قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 20 مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وجاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأهما في الفجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه مسلم. لي رسالة مختصرة بعنوان النبراس في تفسير سورتي الإخلاص. ذكرنا المهمات في تفسير سورة الإخلاص التي هي قل هو الله أحد، وسورة الإخلاص التي هي قل يا أيها الكافرون، فتلك أخلصت التوحيد وتلك إخلاصها في الألوهية. قال وفي الطواف جاء عن جابر رضي الله عنه عند مسلم قال كان يقرأ في الركعتين قبل قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفاء. وهكذا صح عن أبي بن كعب رضي الله عنه عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، في الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. فقل يا أيها الكافرون أخلص التوحيد الألوهية، وقل هو الله أحد خلص التوحيد الأسماء والصفات. استدل شيخ الإسلام بهاتين السورتين رحمه الله على أن أصل التوحيد هو باب المعرفة والإثبات، وهذا متعلق بالأسماء والصفات، ويدخل به توحيد الربوبية ويدل عليه سورة الإخلاص أي قل هو الله أحد. والأصل الثاني توحيد الشرع والقصد والطلب، ويدل عليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. انتهى. قول حيث يقول قل هو الله أحد أي قل يا محمد، فالأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، وجاء في سبب نزولها ما لا يثبت، ومنه ما أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأخرجه الترمذي من طريق عبيد الله بن موسى الطبري من طريق مهران بن أبي عمر العطار، والعقيلي من طريق أبي النضر هشام بن القاسم ثلاثتهم عن أبي جعفر به مرسلا، فقال هذا أصح من حديث أبي سعد، قلنا وهو ضعيف أيضا لضعف أبي جعفر الرازي. قوله الله اسم الله عز وجل علم على الذات العلية، وهو متضمن لصفة الألوهية ويستلزم إثبات جميع صفات الجلال والكمال والعظم والكبرياء، وهو من الأسماء الخاصة بالله عز وجل، وهو الاسم الأعظم على ما تقدم. كونه يستلزم جميع أسماء الصفات لأن الإله لا بد أن يكون سميعا بصيرا قويا قادرا إلى غير ذلك. وقوله أحد من أسماء الله الحسنى، وهو يتضمن صفة الأحدية التي تمنع المشاركة والمماثلة، وهو بمعنى الواحد. وبه قال عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، وقال عز وجل إنما الله إله واحد، وقال تعالى هو الواحد القهار. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك نعم. فأما تكذيبه إياه فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياه فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. بهذا تعلم أن معنى الأحد الواحد، وأن نفي الولد والزوجة لكمال أحدية الله وصمديته. قال وفي سنن أبي داود عن حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهده ويقول اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال فقال قد غفر له قد غفر له ثلاثا، يتوسل إلى الله بهذه الأسماء والصفات. الله الصمد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الصمد، فقال السيد الذي قد كمل في سدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد عظم في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي كمل في أنواع الشرف والسدد، وهو الله سبحانه هذه صفته لا ينبغي إلا له، أخرجه الطبري. فاسم الصمد من الأسماء الحسنى العظيمة المتضمنة لصفة الصمدية المتضمنة لنفي جميع النقائص والمستلزمة لإثبات جميع صفات الكمال لله عز وجل. زد على ذلك أن الربيع بن أنس فسره الصمد بأنه الذي لم يلد ولم يولد كما جاء عند الطبري، وهذا يكون من تفسير القرآن بالقرآن، الصمد الذي لم يلد ولم يولد. والصحيح أن اسم الصمد من الأسماء المجملة التي يدخل تحتها معاني كثيرة، كما فسر ابن عباس: الذي تصمد إليه الخلائق، الذي لا جوف له، الذي هو السيد الذي كمل في سودده، وكذلك الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي سنن أبي داود عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. لم يلد ولم يولد أي لم يكن له ولد ولم يكن له والد. وفي هذا بيان لما عليها الحق من تنزيه الله تعالى عن مماثلة المخلوقين. وفي رد على النصارى من قال بقولهم من الضالين، وهذه من الصفات المنفية. وقد تقدمت القاعدة، من يعيدها لنا القاعدة في الصفات المنفية، أنها لابد أن تتضمن كمال ضد، أي صفة منفية لابد أن تتضمن كمال ضد، وأنه يثبت بها كمال الضد، وهو هنا كمال حياته وقيوميته. وهذا كما قال تعالى: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. قال تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا فما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا لكماله. إنما يتخذ الولد المخلوق الذي يموت، يحتاج أن الولد يرثه، يقوم عليه إذا كبر، يعمل عليه، لا غير ذلك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فقال تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه العباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. وفي صحيح البخاري: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقد تقدم قوله: ولم يكن له كفوا أحد. اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك: ولم يكن له شبيه ولا مثيل. وقال آخرون معنى ذلك: أنه لم يكن له صاحب. والصحيح الأول. قال الطبري: والكفاء في كلام العرب واحد، وهو المثل والشبه. ومنه قال نافع بن نبيان: لا تقذفني بركن لا كفاء له ولو تأثفك الأعداء بالرفد، يعني لا كفاء له لا مثيل له. انتهى. فلم يكن له مثيل ولن يكون لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. قال تعالى: ليس كمثل شيء السميع البصير. وقوله تعالى: هل تعلم له سميا. وقال تعالى: فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال تعالى: الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء لله المثل الأعلى. قال السعدي رحمه الله: فإن قوله الله أحد أي الله متفرد بالعظمة والكمال ومتوحد بالجلال والجمال والمجد والكبرياء. يحقق ذلك قوله الله الصمد أي السيد العظيم الذي انتهى في سودده ومجده وكماله. فهو العظيم الكامل في عظمته، العليم الكامل في علمه، الحكيم الكامل في حكمه، فهو الكامل في جميع نعوته وأسمائه وصفاته. ومن معاني الصمد أنه الذي تصمد إليه الخلائق كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها، فهو المقصود وهو الكامل المعبود. فإثبات الوحدانية لله ومعاني الصمدية كلها يتضمن إثبات تفاصيل جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. فهذا أحد نوعي التوحيد، وهو الإثبات، وهو أعظم النوعين. والنوع الثاني التنزيه لله عز وجل عن الولادة والند والكفر والمثل، وهذا داخل في قوله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فمتى اجتمع للعبد هذه المقامات المذكورة في هذه الصورة بأن نزه الله وقدسه عن كل نقص وند وكفء ومثيل، وشهد بقلبه انفراد الرب الوحدانية والعظمة والكبرياء وجميع صفات الكمال التي ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين وهما الأحد الصمد، ثم صمد إلى ربه وقصده في عبوديته وحاجته الباطنة والظاهرة، متى كان ذلك تم له التوحيد العلمي الاعتقادي والتوحيد العملي. فحق للسورة تشمل على هذه المعارف أن تعدل ثلث القرآن. انتهى من التنبيهات اللطيفة فيما احتوته عليه الواسطية من المباحث المنيفة. الشاهد يا أخوة من كل هذا أن هذه السورة دلت على إثبات ودلت على تنزيه، والإثبات في ثلاثة أسماء تدور عليها مدار الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال: وهذه الصورة تضمنت قواعد يسير عليها أهل السنة. القاعدة الأولى أن الأصل في الإثبات التفصيل للإجمال في قوله تعالى: الله أحد الله الصمد، فتقول: الله السلام المؤمن المهيمن البصير السميع القوي العزيز، فتقول: يسمع ويبصر ويتكلم ويريد ويشاء. وقد يأتي الإجمال في الإثبات، وهذه الصورة دالة على ذلك. فاسم الصمد وإن كان من باب التفصيل كذلك يتضمن إجمالا، بحيث أنه السيد الذي كمل في سدده، فهو متضمن لصفات كثيرة، ومنه قول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك، أي كلمة تبارك تدل على الكمال المطلق من كل وجه، أي تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين. قال تعالى سبحانه وتعالى عما يصفون، كلمة سبحان أيضا وكلمة تعالى من الوصف المجمل. وقوله: الحمد لله رب العالمين، كل هذا من الإجمال في الإثبات على ما يأتي بيانه. القاعدة أن الأصل أيشه يا أخوة؟ التفصيل. الأصل التفصيل. لماذا الأصل التفصيل؟ لأن العرب ونحن إذ نتكلم عن العرب، لأن القرآن أصلا نزل بلغته، فالعرب إذا أرادوا أن يمدحوا أحدا فصلوا في الصفات الثبوتية، يقولون: فلان الشجاع الكريم البطل الحليم الكذا. لكن إذا أرادوا أن يذموا فصلوا في الصفات المنفية، فربما دخل بعضهم إلى الملك يريد أن يغالط، يقول له: أنت لست ببقال ولا حجام ولا مثل عبدك فلان، وأنت لست كذا، فيقوم الأمير ويضربه أو يؤدبه، لأن هذا الوصف بالنفي ليس بطريقة عربية. التفصيل في الوصف في النفي ليس بطريقة عربية. الأصل أنك تفصل في الإثبات وتجمل في النفي إلا في حالات يسيرة، وهي ثلاث حالات تقدمت. القاعدة الثانية أن الأصل في النفي الإجمال، وهذه الصورة تضمنت ذلك لقول الله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد، فهذا إجمال في النفي، ويؤتى بالنفي لثلاثة أمور. الأول لدفع توهم نقص كما في قوله عز وجل: فما مسنا من لغوب. الثاني لبيان عموم كمال كما في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وأيضا قوله عز وجل: ليس كمثله شيء. الثالث لدفع ما ادعى في حقه مبطلون مثل قول الله عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الصورة تضمنت الإجمال في النفي والتفصيل في النفي مثل قوله: لم يلد ولم يولد. وقد اختلفوا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تعدل ثلث القرآن. والصحيح أن القرآن أحكام وتوحيد وقصص، فكانت سورة الأخلاص ثلث القرآن من حيث أنها تتكلم في التوحيد. وفي هذا الحديث بيان أن القرآن يتفاضل على ما يأتي بيانه إن شاء الله، لأننا إذا قلنا بأن القرآن يتفاضل لزم منه تفاضل ماذا يا أخوة؟ الأسماء والصفات. القول بتفاضل الأسماء يلزم منه القول بتفاضل الأسماء، أقصد بتفاضل القرآن يلزم منه القول بتفاضل الأسماء والصفات. فهمتم سورة الإخلاص الآن؟ الشاهد أنه ساقها لبيان واحد: الإثبات في الأسماء، الله أحد الله الصمد. التنزيه في النفي: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم استطردنا وقلنا دلت على التفصيل على الوصف المفصل في باب الإثبات: الله أحد صمد ثلاثة أسماء. ودلت على النفي المجمل: ولم يكن له كفوا أحد. ودلت على النفي المفصل: لم يلد ولم يولد. وهذا كله يفيد لأن الله عز وجل متصف بصفات الجلال والجمال والكبرياء والعظمة، لا يتخلف عنه وصف، مما دل على الكمال المطلق. أظن نكتفي اليوم بهذا لأجل نتكلم في الدرس القادم عن آية الكرسي مرة واحدة إن شاء الله، والحمد لله.